السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. أطلقت قوات أمريكية وعراقية مشتركة حملة عسكرية جديدة من المؤمل أن تضع نهاية للعنف في محافظة نينوى. المتحدث باسم القيادة العسكرية بالمحافظة العميد سعيد أحمد عبد الله قال إن قوات محلية بدأت بتفتيش المنازل وتنفيذ اعتقالات واسعة النطاق ابتداء من يوم الجمعة في إطار العملية الجديدة للإطاحة بمتشددي تنظيم القاعدة، مشيرا إلى أنه تم القبض على 84 مشتبها به حتى الآن. من جهتها قالت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي في شمال العراق الميجر رامونا بيلارد أن عملية الأمل الجديد ستمكن الحكومات المحلية من بدء مشروعات تركز على استعادة خدمات ضرورية لسكان المحافظة. قتل 4 أشخاص وأصيب 7 آخرون بجروح خلال أعمال عنف وقعت في مناطق مختلفة من العراق خلال الساعات 24 الماضية. ففي حي المنصور ببغداد أصيب 4 مدنيين بجروح في انفجارين متتاليين لعبوتين ناسفتين مساء أمس. وفي تكريت قال مصدر في الشرطة أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سيارة مسؤول مركز الحزب الإسلامي العراقي في تكريت جمال الجيلاني أسفرت عن إصابة السائق بجروح. وفي الكوت قتل ضابط برتبة ملازم في مواجهة مسلحة وقعت أمس بين قوة الردع السريع في المحافظة ومجموعة مسلحة في منطقة الدينية شمال شرق الكوت المتخلفة لحدود محافظة ديالى. رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم غد الاثنين بعد أن ناقش الموازنة العامة لعام 2009 باستضافة وزير المالية باقر جبر الزبيدي ومحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي وبعض الخبراء من وزارتي التخطيط والمالية. وأوضح النائب أحمد أنور عن كتلة التحالف الكردستاني أن جلسة الغد ستتضمن إكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة العامة ومناقشة الميزانية. يذكر أن الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2009 لم يتم إقرارها لغاية الآن وتبلغ قيمتها 62 مليار دولار وتم احتسابها على أساس 50 دولار سعر للبرميل الواحد من النفط. كشف الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا عن تورط النائب عن الجبهة العراقية للحوار الوطني محمد الديني بتفجير استهدف مجلس النواب في نيسان عام 2007 أدى إلى مقتل 8 أشخاص بينهم نائب وجرح قرابة 20 آخرين. اللواء عطا عرض خلال مؤتمر صحفي مشاهد اعترافات لاثنين المعتقلين، الأول ابن شقيقة الديني والثاني مسؤول حمايته، وأشار إلى أن مذكرة قضائية أرسلت إلى مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب الديني للتمكن من اعتقاله ومحاكمته، مؤكدا أنه بات أيضا ممنوعا من السفر. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الشخص الذي يرتكب جريمة يجب أن يلقى القبض عليه، إذا كان برلماني يجب أن ترفع الحصانة البرلمانية. والآن تم يعني مفاتحة مجلس النواب العراقي الموقر وكذلك مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور جون كيري أن سوريا أبدت استعدادها للمساعدة في تشكيل حكومة وحدة فلسطينية يمكنها استئناف محادثات السلام مع إسرائيل. وقال كيري للصحفيين عقب اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد أن أمام سوريا فرصة للاستفادة من الإدارة الجديدة في واشنطن، وعرب عن اعتقاده العميق للغاية بأن هذه اللحظة مهمة للتغيير والتحول المحتمل ليس فقط في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا ولكن في العلاقات في المنطقة. من جهته شدد الأسد على رغبة سوريا في إقامة حوار مع إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بعد سنوات من التوتر مع الولايات المتحدة أثناء رئاسة جورج بوش. أرجى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي إعلان التعديل الوزاري الذي كان مقررا اليوم الأحد. مصدر مقرب من الحكومة قال إن الإرجاء جاء بسبب أمور لا تزال عالقة في التشكيلة الجديدة، ولم يحدد المصدر ما هي تلك الأمور، لكن مصدرا حكوميا أكد لوكالة فرانس بريس الأنباء أن رئيس الوزراء يرغب في تبديل وزير الخارجية صلاح الدين البشير، مشيرا إلى أن وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة مرشح لهذا المنصب. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت جميع الأطراف المشاركة في المفاوضات الائتلافية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة. أولمرت أشار في جلسة مجلس الوزراء إلى أن الحكومة الحالية برئاسته ستواصل إدارة شؤون البلاد بكامل المسؤولية إلى حين تشكيل حكومة جديدة، ومن المقرر أن يلتقي زعيم الليكود بنيامين نتنياهو برئيسة كادمة سيب ليبني للبحث في إمكانية الانضمام إلى حكومة برئاسته. يذكر أن الرئيس الإسرائيلي شومون بيريز كلف نتنياهو بتشكيل حكومة وحدة بعد فوز معسكر اليمين المتطرف في عدد أكبر من مقاعد الكنيست. قال الشهود عيان إن انفجارا مدويا وقع بالقرب من مجمع لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة الصومالية مقديشو بعد هجوم شنه متمردون على قوات بوروندي يوم الجمعة. متحدث باسم قوة الاتحاد الأفريقي التي تضم 3500 جندي من بوروندي وأوغندا أكد وقوع هجوم، لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل. يشار إلى أن الصومال يعاني من الصراع خلال 18 شهرا المنصرمة، حيث قتل أكثر من 16,000 مدني منذ بداية العام 2007 وشرد قرابة مليون شخص. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار، ألتقيكم مجددا على رأس الساعة المقبلة.
سلاما من فريا الحسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، تتضمن تقريرا بشأن سعي وزارة الدفاع لتجهيز القوات العراقية بأحدث الأسلحة المتطورة، كما نطلع على أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، ونطلع أيضا على المشاكل المالية التي تواجه الأندية الرياضية الجماهيرية، ونزور الناصرية لنتعرف على برامج الاتفاقية العراقية الإيطالية لحماية المواقع الأثرية. وقبل ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، ضمن سعي الحكومة لتدعيم القوة العسكرية العراقية وتجهيزها بالمعدات والآليات والطائرات الحربية الحديثة، تعاقدت وزارة الدفاع مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة السلاح لتجهيز العراق بأسلحة متطورة، ووصلت الوجبات الأولى منها، وسيتم استلام وجبات أخرى في الشهرين المقبلين لكي يكون الجيش قادرا على استلام الملفات الأمنية من القوات متعددة الجنسيات وفق الزمن المحدد لها بالمغادرة في الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما أوضحه المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري. عماد جاسم معه التفاصيل.
عقود جديدة أبرمتها وزارة الدفاع العراقية مع عدد من الدول المتطورة في صناعة الأسلحة الحديثة والطائرات الحربية أيضا، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا وكوريا الجنوبية، وذلك ضمن توجه الوزارة لتجهيز قطعات الجيش العراقي بالأسلحة المتطورة كي يكون قادرا على استلام الملفات الأمنية بكل تفرعاتها خلال العامين القادمين، كما هو مقرر بعد انسحاب قوات متعددة الجنسيات من العراق. هذا ما أوضحه اللواء الركن محمد العسكري المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر.
يعني مسألة التسليح مسألة مو عشوائية، مسألة علمية مخطط لها، تعتمد على عدة عوامل، منها العامل الاقتصادي والتخصيصات المالية اللي تخصص الحكومة في ظل هذه الظروف بناء العراق. إضافة إلى هذا، الجيش العراقي عندما حل وعندما لم تبقى لديه بنية تحتية إدارية حقيقية ومعسكرات وأسلحة حقيقية سوى الأسلحة الخفيفة الغير مؤثرة، وهذا يحتاج منك إلى أنه تبدأ بتسليح حديث للجيش العراقي، يحتاج إلى ناقلات ويحتاج إلى دبابات وإلى طائرات وإلى منظومات. لذلك بدأنا بخطة يعني منذ عام 2007. هاي الخطة تقسمت إلى ثلاث مراحل. خطة آنية، ما نحتاجه من تجهيز القوة وجاهزية القوة لمكافحة الإرهاب، وتعتمد على طائرات هليكوبتر ناقلات أشخاص مدرعة بأم بي 1 بأم بي 2 بأر.
هل وصلت دفعات منها؟
نعم نعم وصلت الكثير منها، أكثر من 60% وصلت، والآن تصل دفعات كبيرة. اتجهنا فالمرحلة الآنية لمكافحة الإرهاب، وصلنا إلى نتيجة جيدة، والخطة المستقبلية الأخرى طويلة الأمد تعتمد على الأسلحة الاستراتيجية اللي بدينا الآن مع عقود مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع فرنسا، مع صربيا، مع لدينا مشروع مع كوريا الجنوبية. لذلك نحن نبني جيش مقارب لمواصفات حلف الناتو، جيش محترف لديه تقنية عالية، لديه أسلحة وإمكانيات حديثة، يستطيع أن يؤدي مهامة. نركز على قابلية المناورة والحركة السريعة، ونركز على الجهد السمكي المتعدد الأغراض.
لديكم تصريحات كثيرة تؤكدون بجاهزية القوات العراقية لاستلام الملفات الأمنية في كافة المحافظات ومنها بغداد بعد أن تنسحب القوات الأمريكية.
بكل تأكيد، يعني إذا نظرتم للاتفاقية الأمنية فيها توقيتين رئيسية، التوقيت الأول في نهاية تموز من هذا العام انسحاب من المدن، والتوقيت الثاني هو الإجلاء النهائي لكل القوات الأمريكية في 31 ديسمبر 2011. هذه التوقيتات مبنية على حسابات وزارة الدفاع ومدى جاهزيتنا. يعني أنا معظم أسلحتنا وقواتنا واصلة لمرحلة الجاهزية الثانية، ما ينقصنا للوصول إلى الجاهزية الأولى هي هاي الأسلحة اللي تحدثنا عنها في السؤال الأول. الآن نسعى بكل قوة لاستخدام هذه الأسلحة بأوقات مختصرة. نحن قادرين يعني ننسحب الأمريكان، ما هو الحل؟ الحل البديل المحلي الجيش العراقي، والجيش العراقي قادر على استلام المسؤولية، ولكن لو حدثت أي متغيرات أخرى نحن قادرين، ولو أتيحت لنا الفرصة ثلاث سنوات سنكون قد أنجزنا ما نخطط له. لذلك نحن وضعنا التوقيت نهاية عام 2011، ولكن بحقيقة الأمر نعمل أن أكون جاهزين تماما في منتصف عام 2010.
وماذا عن ملفات الحدود مع دول الجوار؟ هل لديكم مستجدية للتعامل مع ملفات الحدود والسيطرة عليها بشكل كامل من قبل القوات العراقية وليس من بمساعدة قوات أجنبية أخرى؟
ما أخفيك سر، يعني من الحدود تحولت إلى قيادة قوات الحدود التابعة لوزارة الداخلية المسؤولية، الآن تؤدي عمل رائع وكبير ودعمناها نحن كوزارة الدفاع. نحن نسعى أنه بعد استلام المسؤوليات الأمنية داخل المدن واستقرار الوضع الأمني أن نسحب القوات العسكرية الجيش ونسلمها إلى قوات الشرطة للمسؤولية الشرطة للأمن الداخلي، ونكون خط ثاني خلف قيادة قوات الحدود لمساعدته، وهذا ما نخطط له منذ فترة.
كان هذا اللواء الركن محمد العسكري المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بالتنسيق مع منظمة المبادرة والتضامن الإيطالية، استقبلت منظمة هايفي نازدار الخاصة بعلاج الأطفال المصابين بأمراض القلب فريقا طبيا بدأ بإجراء عمليات جراحية منذ 21 من الشهر الجاري. وبحسب قول مديرة المنظمة بخشان علي عزيز، فإن عدد الأطفال المصابين بأمراض القلب المستعصية في محافظات كردستان من المسجلين لديها وصل إلى أكثر من 3500 طفل. من جهتها، أشارت مديرة المنظمة الإيطالية يولي بينتو إلى أنهم قاموا في السنوات الماضية بإرسال مئات الأطفال إلى إيطاليا لتلقي العلاج اللازم. عبد الخالق سلطان، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من دهوك.
بدأ الفريق الطبي الذي قدم من إيطاليا عن طريق منظمة هيفي نازدار الخاصة بالأطفال بالتنسيق مع منظمة المبادرة والتضامن الإيطالية بإجراء العمليات الجراحية الخاصة بالأطفال المصابين بأمراض القلب. وبحسب بخشان علي عزيز مديرة مركز هيفي نازدار، فإن ما بين 30 إلى 40 عملية جراحية خاصة بالقلب ستجرى خلال 6 أيام.
هذه المشاريع الطبية نقوم بها بدعم من قوة إقليم كردستان وبالتعاون مع وزارة الصحة في إقليم كردستان، ومن كافة بدعم كافة المستشفيات هنا، وبدعم أيضا من السفارة الأمريكية RRT في بغداد. منظمة هيفي مركز نازدار للأطفال قامت بإحصائيات عن مرضى القلب الأطفال في كافة المحافظات الشمالية والتي بلغ عددها 3570 طفل. نقوم جاهدين ببحث عن علاج لهؤلاء الأطفال الذين لا يمكن علاجهم داخل العراق.
شنو نوعية الأمراض المصابين بها؟
فتحات في القلب تستدعي أما العلاج عن طريق القسطرة لسد هذه الفتحات أو عن طريق عمليات القلب المفتوح.
يولي بينتو مديرة منظمة المبادرة والتضامن الإيطالية التي قامت بالتنسيق مع منظمة هيفي نازدار خلال الأعوام الماضية بإرسال 415 طفلا إلى إيطاليا، بيّنت أنهم يهدفون من وراء هذا العمل إلى رفع المستوى الصحي في الإقليم.
Progetto fondamentalmente ha come scopo principale quello di sviluppare لا كاباسيتا إن
الهدف الأساسي هو تطوير المستوى الصحي هنا في إقليم كردستان، حيث أن الذي شدنا إلى العمل هنا هو العدد الكبير للمرضى ونوعية الأمراض المتواجدة هنا. والخطة التي نسير عليها إما بإرسال الأطفال إلى إيطاليا أو إرسال أطباء إيطاليين إلى هنا لعلاجهم. بينتو أشارت إلى أن الظروف الأمنية السائدة في الأقليم هي التي حفزتهم في العمل، وبحسب قولها فإن منظمتهم ستستقبل الحالات من بقية أنحاء العراق، ويمكن لهم أن يعملوا في المحافظات العراقية المختلفة إذا توافرت الظروف.
البروجيتو جا إناتو qui in Kurdistan, ma con la prospettiva di lavorare per tutto l'Iraq. E in Kurdistan c'è l'opportunità in questo momento storico.
بدأنا في كردستان لتوافر الأمن هنا، ونأمل أن نعمل في بقية أنحاء العراق، ونحن مستعدون للذهاب إلى بقية المحافظات العراقية إذا توافرت الظروف المناسبة. منظمة هيفي نازدار منظمة شبه مستقلة تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة في إقليم كردستان في علاج الأطفال المصابين بأمراض مختلفة والتي يصعب علاجها. عبد الخالق السلطاني، إذاعة العراق الحر، دهوط.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
حطت على كتفي كحمامة نزلت لكي تشرب عندي تساوي ألف أمنية يا ليتها تبقى ولا تذهب الشمس نائمة على كتفي الشمس نائمة على كتفي قبلتها ألفاً ألفاً ولم أتعب أتعب ولم أتعب يدك
بها معجب يدك
يدك التي حطت
من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم في عرضا للصحف الكردية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان نوي اليومية السياسية هذه العناوين: المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عقد اجتماعا واتخذ عدة قرارات ضرورية، تأسيس معهد للباليه في سليمانية، قائمة التحالف الكردستاني طلبت من البرلمان العراقي تأمين نفقات البيجمركة من ميزانية وزارة الدفاع، وصحيفة آسو اليومية الأهلية كتبت تقريرا تقول فيه: لعدم وجود مكان ملائم لسكن وراحة الشهود الذين سيحضرون إلى بغداد من حلبجة للإدلاء بشهاداتهم حول قصف حلبجة، من الممكن أن لا يتمكن الشهود من الحضور. سفير اليابان قال لصحيفة آسو أن حكومته مستعدة لتنفيذ أي مقترح يخص الإعمار في مدينتي السليمانية وحلبجة. وصحيفة هاولاتي نصف الأسبوعية الأهلية نشرت عناوين منها: من المتوقع توحيد أحد أجنحة الحركة الإسلامية التي كان يتزعمها الملا صديق عبد العزيز مع الجماعة الإسلامية التي يرأسها ملا علي بابير أمير الجماعة. وفي عنوان آخر نفهم أن صحيفة هاوراتي تجابه الآن 4 دعاوى قضائية في المحاكم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة العرب اليوم إن المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية أكد أن من شأن التعليمات الجديدة لدخول وإقامة العراقيين في المملكة استقطاب المستثمرين العراقيين للأردن وزيادة استثماراتهم بما تتيحه من فترات إقامة تصل إلى 5 سنوات. وأشار أن أهم مميزات التعليمات الجديدة تولي مؤسسة تشجيع الاستثمار من خلال مفوض وزير الداخلية إصدار التأشيرات للمستثمرين بعد التأكد من أسباب الطلب المعزز بالوثائق المطلوبة والحصول على الموافقة المسبقة لأول مرة. وتنقل العرب اليوم عن رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور ماجد الساعدي دعوته للمستثمرين العراقيين للاستثمار في المملكة باعتبارها الأقرب للعراق، ناهيك عن موقعها الجغرافي الذي عده عمقا استراتيجيا للاقتصاد العراقي، مؤكدا أن المملكة تعد أرضا خصبة للاستثمار حيث تمتاز باقتصاد واعد يقدم تسهيلات لا حصر لها لرجال الأعمال والمستثمرين. وتقول صحيفة الغد أنه سيصل إلى بغداد اليوم الأحد أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في زيارة من أجل الإسهام في تقديم الدعم للعراق. وقال سفير المنظمة في بغداد أن أوغلو سيلتقي خلال زيارته كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية للتباحث في مجمل الأوضاع على الساحة العراقية والوقوف عن كثب على احتياجات العراق وإمكانية تقديم الدعم في عمليات إعادة الإعمار. وأضاف أن منظمة المؤتمر الإسلامي تولي اهتماما كبيرا تجاه العراق والصعوبات التي يمر بها حاليا، لا سيما بعد تحرره من النظام الشمولي والتحول إلى النظام الديمقراطي والتغييرات التي صاحبت عملية التحول خلال المرحلة الانتقالية. وتنقل الدستور عن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة ضمن قيادة عمليات نينوى نفذت عملية واسعة استهدفت العناصر الإرهابية والمجرمين في عموم قاطع عمليات الموصل، وأدت إلى اعتقال 74 مطلوبا من مختلف الجماعات لا سيما تنظيم القاعدة. وفي بعقوبة قال اللواء عبد الحسين الشمري أن قوة مشتركة من الجيش والشرطة اعتقلت صبري غني الدايني وزير الري في دولة العراق الإسلامية ونجله واثق في عملية في حي التحرير وسط بعقوبة. وتقول الدستور أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي دعت وزارة الثقافة إلى التنسيق مع أمانة بغداد لإقامة تمثال في ساحة الفردوس في بغداد للنحات الشاب الراحل باسم حسن، ودعوت دائرة الفنون التشكيلية للتعريف بتجربته. كذلك تم توجيه أمانة بغداد لإقامة تمثال على ضفاف نهر دجلة تخليدا للشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا سريعا للصحف العراقية والمصرية. نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نطلع خلالها على المشاكل المالية التي تواجهها الأندية الجماهيرية، ونطلع أيضا على برامج اتفاقية عراقية إيطالية لحماية المواقع الأثرية في الناصرية. وقبل ختام الساعة لنا موعد مع الزميل ناظم ياسين عبر حلقة من برنامجه التقرير الاقتصادي. سيداتي وسادتي، تعاني الأندية الرياضية الجماهيرية صعوبة تبني الاستثمار في أنديتهم في الوقت الحالي، ما لم تبدأ الحكومة أولا بتقديم الدعم ومن ثم يبدأ الاستثمار بشكل تدريجي. هذا ما ذكرته عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الرياضي الدكتورة إيمان عبد الأمير. من جهتهم يرى اللاعبون في بعض الأندية ضرورة أن تقوم الحكومة بتمييز الأندية الجماهيرية عند توزيع المنح المالية، مؤكدين صعوبة الاستثمار داخل الأندية في الوقت الحالي ما لم تشهد الساحة العراقية حركة استثمارية فاعلة تتمثل بدخول الشركات العالمية للاستثمار.
في ضوء المشاكل المالية التي تعاني منها بعض الأندية الرياضية لا سيما الجماهيرية، منها برزت أصوات تطالب هذه الأندية بضرورة اللجوء إلى الاستثمار من أجل تحقيق حالة الاكتفاء المالي لها دون تواصل الاعتماد على الحكومة التي تتقيد بالمنح المالية التي تقدمها للأندية نتيجة للضوابط المحددة لها. بعض المسؤولين في هذه الأندية يجدون صعوبة تبني الاستثمار في أنديتهم بالوقت الحالي ما لم تبدأ الحكومة أولا بتقديم الدعم ومن ثم ما يبدأ الاستثمار بشكل تدريجي، وفق ما ذكرته عضو الهيئة الإدارية لنادي الطلبة الدكتورة إيمان عبد الأمير.
البنية التحتية كلها ضعيفة وقسم من عندها مهدمة وانمحت، يعني كل نادي جماهيري بالذات يحتاج إلى فدفعة حتى يبدي الأندية، همينة استوها مثل ما يقول توقف على رجليها، فتحتاج إلى أنه تكون أكو دعم بالبداية، بس بالبداية يأخذون مثل ما يقول طريقهم ويبدون يتحركون، وكل الأندية بها بعض الاستثمارات، فأتمنى أنه تفعل هذه الاستثمارات بمساعدة الدولة والمؤسسات. متى ما تفعلت أنا متأكدة الأندية راح بالعكس يمكن هي راح ترفض الدولة فيما بعد.
ويرى لاعب نادي الشرطة السابق الكابتن رياض عبد العباس ضرورة أن تقوم الحكومة بتمييز الأندية الجماهيرية عند توزيع المنح المالية لما تتمتع به هذه الأندية من سجل حافل بالإنجازات.
في الوقت الحالي الأرضية الصعبة أنه الأندية تعتمد على أنفسها في الفترة الحالية، خاصة الأندية الجماهيرية. أنا أكثر من مناسبة طرحت أنه على الحكومة أو على الدولة أو على كل معني يدعم الفرق، خاصة الفرق الجماهيرية، لأن الحضور الجماهيري هو انعكاس عن حالة أمنية صحية، فلا بد أنه الجمهور يحضر على النتائج وعلى الإنجازات وعلى نوعية اللاعبين. فاليوم احنا نشوف للأسف الفرق الأربعة الجماهيرية تفتقر إلى لاعبين النجوم، إلى لاعبين المنتخبات بسبب العجز المالي. الزوراء مو هو الزوراء هذا اللي نطمح له، وخاصة هو مقبل على بطولة آسيوية يمثل العراق، الشرطة كذلك، الجوية، الطلبة. أنا أطمح دعم خاص من وزارة الشباب أو الحكومة.
يا متى يظل هذا الدعم؟ احنا نشوف تجارب الدول الأخرى إنه كل نادي يعتمد على
نعم. اليوم البلد احنا نتكلم بصورة عامة يعيش في وضع غير مستقر، هذا يصير بعد دخول الشركات، ونقدر نربط الاستثمار، يعني هاي الشركات اللي تجي تستثمر بالبلد ممكن أي نادي بحكم علاقاته يعمل خطة استراتيجية مع هاي الشركات لدعمه أو لعمل فنادق أو لعمل أمور أخرى، لكن بالوقت الحالي في ظل هاي الظروف الحالية أنا أشوفها مستحيلة وصعبة.
بعض الأندية الرياضية خطت خطوات في مجال الاستثمار، مثل ما هو الحال بنادي الكرخ الرياضي الذي يعتمد في تمويله على استثمار العقارات التابعة له. ويرى رئيس النادي الكابتن شرار حيدر بأن الوقت مناسب للاستثمار في الأندية الرياضية.
الوقت مناسب جدا لتفعيل قانون الاستثمار بالأندية حتى موارد الأندية تزيد وما تبقى معلقة فقط في المنح مال وزارة الشباب، وتصبح وزارة الشباب مثل العلاقة للموارد المالية الضيقة، لأن وزارة الشباب محددة بميزانية عامة تحددها الدولة. فأنا أعتقد تفعيل قانون الاستثمار للأندية مهم جدا في هذا الوقت.
يعني كم نتابع رئيس نادي الكرخ، يعني هل باشرت بخطوات في هذا المجال؟
نعم، احنا عندنا استثمار طويل الأمد اللي الناس اللي اللي قبلنا مشكورين هم اللي سووه، والآن النادي الحقيقة وضع المادي جيد يعني نوعا ما بسبب هذا الاستثمار.
في أي مجال؟
احنا في مجال العقارات يعني المحلات والمكاتب والشقق، لهذا احنا يعني ما عندنا ضائقة مالية يعني الحقيقة، واتمنى هذا الشيء يصير لكل الأندية العراقية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، أقام المركز الثقافي في محافظة ذيقار بالتعاون مع هيئة الآثار العراقية معرضا لصور المواقع الآثارية في المحافظة في إطار الاتفاقية الثقافية مع الجهات الإيطالية التي تشمل أيضا صيانة الآثار العراقية وتنظيم دورات تدريبية لكوادر مختارة من المحافظة لتأهيل المواقع الآثارية. هذا ما أكده ممثل وزارة الثقافة في الإيطالية الدكتور ألكساندرو، مبينا أن حملة حماية المواقع الأثرية ستبدأ نهاية العام الجاري وتستغرق عامين، مؤكدا أهمية السياحة الأثرية اقتصاديا على العراق. مهدي الحسناوي معه التفاصيل.
في إطار التبادل الثقافي بين الحكومة الإيطالية والمراكز الثقافية في محافظة ذيقار وهيئة الآثار، أقام المركز الثقافي في هذه المحافظة معرض لصور المواقع الأثرية. ممثل وزارة الثقافة الإيطالية الدكتور ألكساندرو تحدث عن دور الحكومة الإيطالية بإعادة إعمار وصيانة الآثار العراقية.
We are now we have agreed with the State Board of Antiquity and Heritage of Baghdad to undertake an initiative for training the staff belonging to the local office in conservation of the Ur heritage.
لدينا اتفاقية مع هيئة الآثار في بغداد لإقامة دورة تدريبية لكوادر ذيقار في مجال صيانة المواقع الآثارية.
هل يوجد تنسيق متبادل بين الحكومة الإيطالية ووزارة الثقافة الإيطالية وبين وزارة الثقافة العراقية لإعادة ترميم بعض المواقع الأثرية في محافظة ذيقار؟
Yes, we are. The Italian government is launching a big initiative, maybe within the end of this year, which always aims at supporting the reorganization of the Iraqi administration on the territory, the one which he has devoted to the protection of cultural heritage. We have several aims to be rich in the next 2 years.
لدينا اتفاقية مع وزارة الثقافة العراقية لإطلاق حملة لحماية المواقع الأثرية قد تبدأ بنهاية هذا العام. وتستغرق هذه الحملة عامة.
كيف ترى الآثار العراقية ولربما أثرها في الاقتصاد العراقي السياحي مستقبلا؟
The tourism is one of the most important activity in modern economy. And in order to develop it, we need to be well organized and to be able to preserve the site and to present the site in the proper way to the host, to the tourist. Now we started this process in Iraq, and we hope that within few years we will be able to see the tourists back to Iraq visiting this very important and valuable sites.
وأعتقد أن الاهتمام بالآثار سيدر دخلاً كبيراً على الاقتصاد العراقي.
الباحث في مجال الأهوار جواد كاظم إسماعيل تحدث عن مناطق الأهوار ودورها في المجال السياحي ودور الحكومة الإيطالية بإعادة تأهيل هذه المنطقة.
لا شك أن واقع الأهوار في الجانب الثقافي أو الجانب السياحي له أثر كبير وبالغ ومهم لما تكتنزه هذه المنطقة من حالات ثقافية وإبداعية كبيرة على مختلف المستويات، إضافة إلى موقعها السياحي البارز والمهم. وهذه المنطقة كما تعلمون أنها تعرضت إلى كثير من المشاكل بسبب السياسات الهوجاء التي اتبعها النظام السابق. في المرحلة الحالية الآن هناك جهود خيرة لإعادة الحياة لهذه المنطقة تكون نقطة إشعاع ثقافي وأيضا اقتصادي وسياحي، فالمنطقة تكتنز الكثير من الآثار والموروثات والمواقع السياحية المهمة البارزة سواء كانت في منطقة محافظة ذيقار أو البصرة أو ميسان. واليوم هذا المعرض يريد أن يعرج على هذه الملامح والمعالم الأثرية المهمة ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة ذيقار.
يوجد تنسيق من قبل الحكومة المحلية أو بين وزارة الثقافة الإيطالية لتطوير مناطق الأهوار؟
هناك تنسيق ما بين السلطة المحلية في محافظة ذيقار ومع القوات الموجودة في محافظة ذيقار، إضافة تنسيق مع السفير الإيطالي في العراق بشأن تطوير الجانب الثقافي بين البلدين، إضافة إلى أن هناك مشاريع ستقوم بها الحكومة أو الدولة الإيطالية في منطقة الهوار بتشباش، لا سيما حتى المشروع يطلق عليه بجنة عدن وهو في طور الإعداد والدراسة حاليا، وهناك مشاريع كبيرة تضمن إنشاء معامل وإنشاء فنادق سياحية سياحية ومركز أثري أيضا يضم الأشكال الأثرية في منطقة الأهوار في محافظة قار.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هاي دروازة ظرفين وتوبازة تملي أو نرمى شرمى عشق يا مكرونة ساوكالي شاريكويا أو روحا مشيتي تويا مرجي خمتي خوش ترى أو دمي قلبي تويا زواني زوانا مداورا بندي ديلا مداورا زواني زوانا
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي فنقدم لحضراتكم حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، يقدم فيها الزميل ناظم ياسين مقابلة مع رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين محمود محمد جواد علوش عن الخدمات المصرفية التي بحثت سبل تطويرها أخيرا خلال المؤتمر الأول للمصارف العراقية الأمريكية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وأقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين محمود محمد جواد علوش عن الخدمات المصرفية التي بحثت سبل تطويرها أخيرا خلال المؤتمر الأول للمصارف العراقية والأمريكية. ضيفت بغداد أخيرا المؤتمر المصرفي العراقي الدولي الذي عقد جلساته يومي 28 و29 من كانون الثاني الماضي بمشاركة مندوبين عن مصارف أمريكية كبيرة وممثلي 6 مصارف حكومية و33 من مصارف القطاع الخاص، إضافة إلى مشاركين من القطاعات التجارية والصناعية وعدد من رجال الأعمال. ونوقشت خلال المؤتمر سبل إقامة الاتصالات المصرفية التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين الأسواق العراقية والعالمية، إضافة إلى الخطوات اللازمة لتوسيع وتطوير القطاع المصرفي العراقي والمجالات الممكنة لتقديم الدعم من قبل القطاع الخاص. وزير المالية العراقي باقر جبر صولاغ وصف المؤتمر بأنه تظاهرة مصرفية يشهدها العراق لأول مرة في تاريخه، معلنا أن انعقاده يستهدف مواكبة التطور الكامل الذي تشهده المصارف العالمية. ونقل بيان لوزارة المالية العراقية عن صولاغ قبل انعقاد المؤتمر أنه سيتم تشكيل ورش عمل بين هذه المصارف والمصارف الحكومية والأهلية، إضافة إلى الحضور الواسع للقطاع الخاص العراقي للاطلاع وبشكل ميداني على التجارب العالمية في مجال الاستثمار وفتح الاعتمادات التي ستعود بالفائدة الكبيرة على اقتصاد العراق وستسهم بشكل فاعل في تعزيز عملية التنمية الشاملة. كما أكد وزير المالية العراقي أهمية تحديث الصناعة المصرفية وتهيئة المناخ المناسب لانفتاحها على المصارف العالمية، داعيا إلى إجراء مشاركة مع المصارف الأهلية العراقية لتفعيل مشاركتها في دعم عملية الإعمار والنهوض الذي يشهده العراق بعد تحسن الوضع الأمني، ولتسليط الضوء على أهم النتائج التي توصل إليها المؤتمر بهدف الارتقاء بالخدمات المصرفية. أجريت المقابلة التالية مع رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين محمود محمد جواد علوش، الذي تحدث لبرنامج التقرير الاقتصادي أيضا عن مشاركة المصارف الاختصاصية في المناقشات وأهمية تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي العراقي بالنسبة لتحريك الدورة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتشجيع رؤوس الأموال المهاجرة، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة لفتح فروع مصارف عالمية في العراق.
انعقد هذا المؤتمر في برعاية السيد وزير المالية وبحضور محافظ البنك المركزي والمستشار رئيس المستشارين في مجلس الوزراء رئيس هيئة الاستثمار، وجمع من المدراء العامين للمصارف التجارية والاختصاصية وكذلك المصارف الأهلية. تناولت أنشطة المصارف التجارية والمصارف الاختصاصية وما تطلع به من دور في المرحلة الحالية لتطوير كافة القطاعات وتمكينها من تأدية مهماتها في عملية الإعمار والبناء والنهوض الاقتصادي للبلد، وخلصت بعدة توصيات. وكانت لغرفة تجارة بغداد كلمة تم استعراضها وتحديد بعض المضامين والمقترحات التي تسهم في تحريك الدورة الاقتصادية وتفعيل النشاط الاقتصادي للبلد. وكانت بعض هذه الأمور تتعلق بتخفيض سعر الفائدة، حيث دأب البنك المركزي العراقي لمعالجة ظاهرة التضخم التي يعاني منها البلد بعد تغيير النظام السابق، وكانت هناك إجراءات بزيادة رفع سعر الفائدة.
أستاذ محمود علوش، يعني قبل التطرق إلى موضوع أسعار الفائدة، وقد أعلن أخيرا يعني البنك المركزي أنه سيخفضها من جديد في مطلع الشهر المقبل
إلى
11%. طيب قبل يعني التطرق إلى هذا الموضوع، يعني هل جرى تحديد المعوقات يعني التي تحول دون نهوض القطاع المصرفي يعني إلى الطموحات المطلوبة خلال المؤتمر؟
أكيد طبعا. الحالة التي كان بها حالة العزلة التي كان يعاني منها العراق في ظل سوء السياسة الاقتصادية اللي كان يمارسها النظام السابق، وكانت حالة الحصار المفروضة على البلد، وحالة التطور العلمي والتكنولوجي في مستوى الأداء للقطاعات كافة ومنها القطاع المصرفي، كان يقابلها حالة من التدني والتراجع في القطاع المصرفي في العراق. الآن المعوقات هي تكمن في حالة يعني عدم مواكبة التطور العلمي اللي حصل في مستوى الأداء، تحاليات الأداء للقطاع المصرفي في دول العالم كافة. وهذا ما شهد العراق في الفترة الأخيرة تطور في هذا المجال، من حيث اتباع مبدأ النظام الشامل واستعمال البطاقة الذكية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد.
هل أبدت المصارف الأمريكية أي اهتمام بعقد مثلا ورشات عمل أو دورات تدريبية لمنتسبي القطاع المصرفي العراقي ربما في الولايات المتحدة أو في دول الجوار؟
والله الحقيقة العراق منفتح على كل دول العالم، وهناك دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في القطاع المصرفي سواء في الدول العربية المجاورة، في لبنان، هناك دورات تأهيلية وتدريبية، وفي الأردن وفي الإمارات وفي مختلف دول العالم وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية. دول عديدة تبدي اهتماما واسعا لتفعيل تعاملها وتعاونها في كافة المستويات مع العراق، وكذا ليس فقط في مجال التعاون الفني والتكنولوجي، وإنما يمتد إلى تفعيل التبادل التجاري، عملية التبادل التجاري وتفعيل عملية الاستثمار لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة. كل هذه تفعل فعلها وإن شاء الله تجني ثمارها، وهذه تحقق مصالح مشتركة ومنافع متبادلة للعراق وللدول العالم كافة.
طيب هل سمعتم خلال المؤتمر يعني من ممثلي البنوك الأمريكية الكبرى وبنوك عالمية أخرى يعني عن خطط لافتتاح فروع لها في المدن العراقية وفي العاصمة بغداد؟
نعم، أن قانون البنك المركزي العراقي يسمح، وهذه من ضمن التوصيات اللي توصلنا احنا اقترحناها خلال المؤتمر وهي محمول بها فعلا، أنه العراق البنك المركزي العراقي يسمح بإقامة تأسيس فروع للمصارف الأجنبية في العراق، وهناك ضمانات وتسهيلات في هذا الاتجاه. كذلك فإن مصرف الرافدين لديه خطة طموحة بفتح فروع في بعض دول العالم ضمن خطة معتمدة ومقررة من قبل وزارة المالية. هذا الموضوع تم فعلا بحثه، وأكو هناك رغبة جامحة لدى العديد من دول العالم لفتح فروع لها في العراق.
هل شاركت المصارف المتخصصة يعني في هذا المؤتمر، وهل تم التطرق إلى يعني معوقات عمل هذه المصارف في العراق يعني كالمصرف الزراعي والصناعي إلى آخره؟
نعم، كانت هناك مشاركة للمصارف الاختصاصية، المصرف الزراعي، المصرف الصناعي، المصرف العقاري، وتم بحث يعني استعراض الأنشطة والفعاليات التي تمارسها، والدور المهم الذي قامت به وزارة المالية بزيادة رؤوس أموالها. يعني دولة حملت على زيادة رؤوس الأموال أموال المصارف الاختصاصية لتمكينها من تفعيل دورها في عملية التنمية الاقتصادية، سواء للقطاعات قطاع الإسكان وقطاع الزراعي وقطاع الصناعي أيضا. هذه رغم زيادة رؤوس الأموال ورغم أن الدولة اعتمدت نسبة فائدة متدنية لتشجيع العاملين في هذا المجال في قطاع الزراعة والصناعة والإسكان بنسبة 2% و4% تتحمل هذه الأعباء الموازنة العامة للدولة، لكن لا زالت رؤوس الأموال بحاجة إلى زيادة أخرى لتفعيل دور هذه القطاعات، القطاع المصرفي الاختصاصي، من تأدية مهماته بشكل أفضل وأمثل.
طيب أستاذ محمود علوش، عودة إلى موضوع يعني تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، كيف يسهم ذلك في يعني في إنعاش النشاطات التجارية في البلاد؟
ما بأدنى شك أن رجال الأعمال عندما يقترضون من المصارف بأسعار فائدة مرتفعة فإنها ستعتبر قيمة مضافة وستحد من عملية المنافسة ويحجب الكثير من العاملين في الميدان التجاري من إقامة أي مشروع مقابل أن يتم الاقتراض من المصارف في هكذا أسعار فائدة مرتفعة. ومطالباتنا المستمرة إلى البنك المركزي أدت إلى تخفيض سعر الفائدة من التي كانت معتمدة سابقا وهي 23% إلى 14%، والآن صرح البنك المركزي العراقي بأنه سيعمل على تخفيض سعر الفائدة في الشهر المقبل وإلى نسبة 11%، ونحن بدورنا نؤكد بأنها حتى هذه النسبة تعتبر مرتفعة وينبغي أن تكون النسبة أقل بحيث تصل إلى 8 أو 9% لتمكين رجال الأعمال والمستثمرين من تحريك الدورة الاقتصادية والاقتراض من المصارف لإعادة تأهيل المصانع وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية وإعادة تأهيل البنى التحتية وكذلك إقامة مشاريع في مجالات السياحة والبناء. كل ذلك يؤدي إلى حالة من الانتعاش الاقتصادي للبلد.
أستاذ محمود علوش، فيما يتعلق بيعني مشاكل انتقال رؤوس الأموال أو تحويل المبالغ، وهي يعني ربما مشاكل كان يعاني منها يعني رجال الأعمال، هل ترى الآن يعني هناك من إجراءات تسهل هذا الموضوع يعني في المصارف العراقية أو فروع المصارف الأجنبية؟
تحمل كل كافة القطاعات من أجل استقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة لتمكين وتوفير كافة السبل لعودتها إلى العراق لتسهم في عملية الإعمار والبناء. كل الإمكانيات وكل الفرص متاحة في هذا المجال، وهناك تشجيع للمستثمرين العراقيين لاستثمار موجوداتهم إمكانياتهم المالية في العراق من خلال قانون الاستثمار الذي رقم 13 لسنة 2006 الذي يقدم الضمانات والإعفاءات للمستثمر العراقي والأجنبي على حد سواء لتمكين من إعفاء من ضريبة من الرسوم الجمركية ومن ضريبة الدخل، ويضمن له يقدم له كافة التسهيلات لإقامة أي مشروع استثماري. هذه كلها تصب في الرعاية التي تقدم من قبل الجهات المحنية للمستثمرين العراقيين لإعادة رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة.
رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور محمود محمد جواد علوش، متحدثا لبرنامج التقرير الاقتصادي في إذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه نظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.